بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الشروع أنبه إلى أن كلامنا الماضي كغيره من كلام المخلوقين دائما يقع فيه الخطأ والغلط، وقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقد انتبهت إلى أننا أخطأنا في ترجمة البراء بن عازب رضي الله عنهما، فذكرت أنه البراء بن مالك، هذا غلط في حديث قبلتي. كذلك نبهني أحد الإخوة إلى أنني في سرد الإسناد بدأت بالوقت ليس هنا. طيب، إذن كان خطأ لعله وجده سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العلم. قد سبق لنا شرح الكتاب والمقصود به من النواحي العلمية. والعلم مصدر علم إذا فهم وأدرك، وهو متفاوت. فعلم الله سبحانه وتعالى هو العلم المطلق الذي لا تفاوت فيه، فعلمه بجميع الأشياء سواء قبل كونها أو بعد كونها لا يقع فيه اختلال ولا خطأ، وهو العلم الشامل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عموم إلا وتحته خصوص، يقصد أنه مراد به الخصوص، إلا قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. فعلم الله جل جلاله شامل لذاته وصفاته ومخلوقاته ولما كان ولما لم يكن، فهو شامل لكل ذلك. أما المخلوقون فالعلم لديهم ينقسم إلى قسمين: إلى علم حاصل وهو الذي يسمى العلم بالفعل، وإلى علم متوقع وهو الذي يسمى العلم بالقوة. فالعلم إما أن يكون بالفعل، معناه أن يكون الإنسان قد علم هذا، أو بالقوة، معناه أنه صالح لأن يعلمه. ولذلك يعرفون العالم بأنه من استوت عنده الفنون إلى مرحلة يعلمها أو صالح لأن يعلمها. وعموما علم الحادث قليل، لأن الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولا تمكن فيه الإحاطة المطلقة، بل لا بد حتى في الجزئيات أن يبقى شيء غائبا عن ذهن الإنسان، لأن ذهنه صغير. ومن أراد فهم ذلك فليفهم أن الإنسان دائرة صغيرة أو نقطة صغيرة من الوجود يحيط بها دائرة كبيرة من العدم. فأنت سبق زمان لست موجودا فيه، وسيأتي زمان لست موجودا فيه، فلا تدرك إلا هذا الزمان الذي وجدت فيه وأدركت فقط، ما سوى ذلك لا تسلط لك على علمه. ولهذا احتجنا إلى العلم عن طريق الوحي، فإن الله علمنا به بعض ما نحتاج إليه مما مضى، وعلمنا به بعض ما نحتاج إليه من المستقبل. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما في حديث زيد بن أرقمة: فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم. فيه خبر ما قبلكم، أي ما تحتاجون إليه من أخبار ما قبلكم. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الدروس الماضية أن القرآن ليس كتاب تاريخ، ولكن إذا وردت فيه قصة لا يسردها سرد التاريخ، فلا يقول: في العام الفلاني، في الشهر الفلاني، اليوم الفلاني، في مدينة كذا، كان الملك الفلان. هذا شأن أهل التاريخ. القرآن لا يأتي فيه إلا الشيء المتكرر والذي تحتاج إليه أيها المسلم في حياتك. ولذلك قصص القرآن لها فوائد كثيرة، تؤخذ منها الأحكام، ويؤخذ منها التثبيت، ويؤخذ منها الإيمان، ونحن محتاجون إليها. فأكثر القصص تردادا في القرآن مثلا منها قصة آدم وإبليس، وذلك أن إبليس عدو لآدم وهو عدو لكل واحد منكم. فليتصور أي واحد منكم أنه إذا كان آدم الذي هو خليفة الله في أرضه، والذي قد خلقه الله بيمينه واصطفاه واجتباه وكان نبيا مكلما، ومع ذلك تسلط عليه إبليس وحاول إغواءه وصرح له بالعداوة وآذاه، فمن يرجو منه صداقة بعد ذلك ومن يرجو منه سلامة؟ لا بد أن نستشعر جميعا عداوة هذا العدو، أنه العدو الحقيقي الدائم الذي هو عدو في كل الأوقات وفي كل الظروف. لا يمكن أن تتصور منه لحظة واحدة فيها صداقة أو نصح للإنسان. وكذلك قصة موسى وفرعون، وقد ذكرنا أن هذه القصة إنما جاءنا منها علم ما نحتاج إليه. والأسلوب القرآني في القصص أنما طوي منها في مكان ينشر في مكان آخر، ولا تأتي بنفس العبارة مكررة، لا بد أن يكون فرق بين العبارتين في الموضعين إذا ذكرت في موضعين، أو بين العبارات إذا ذكرت في مواضع. وذلك أن الله جل جلاله يطوي بعضها في مكان فليس مقصودا في ذلك الموضع، ليس محل الاستشهاد وليس محل النفع، وإنما تحتاج إليه في مكان آخر فيبينه لك. ولذلك لا تعارض بين الأخبار، فالأخبار لا يدخلها النسخ، ليست مثل الإنشاءات. الإنشاء يمكن أن يدخله النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا في الإنشاء في الأحكام التشريع. أما في الخبر فلا يدخله النسخ، لأن نسخه تكذيب له، وكذبه ممنوع، مستحيل أن يكون كذبا. فلذلك الأخبار كلها لا يدخلها النسخ، وإنما يدخلها الطي والنشر، فيطوى منها شيء لا يذكر ثم يذكر في موضع آخر وينشر. وهذا أسلوب معجز، وتدركون به كثيرا من الفوائد. وأيضا يأتي الفرق، وقد نبهت سابقا إلى الفرق في قصة أيوب عليه السلام، فقد ذكرت في موضعين في سورة الأنبياء وفي سورة صاد. وجاء الفرق في قوله وذكرى لأولي الألباب، وفي الأخرى وذكرى للعابدين. وقد ذكرت كلام الحافظ أبي الفداي إسماعيل بن كثير في تفسيره عند هذه الآية في سورة الأنبياء، قال ذكرى للعابدين أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. والعلم الذي عقد له البخاري هذا الكتاب المقصود به ما يشمل طلبه أولاً وجمعه، ثم فهمه، ثم أدبه، ثم بعد ذلك توصيله وتبليغه إلى الناس. فهذه أربعة أمور كلها يشتمل عليها هذا الكتاب. أولاً طلب العلم، فهو مشروع ومطلوب، وهو بضاعة غالية واختيار رباني، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بما سواه. ولذلك للإنسان أربع وظائف في هذه الدنيا في عمره القصير الدنيوي: الوظيفة الأولى تعلم ما أمر الله به، والوظيفة الثانية العمل بما تعلمه، والوظيفة الثالثة الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، والوظيفة الرابعة الصبر على الطريق حتى يلقى الله. وقد ذكرت لكم أنها تضمنتها وصية لقمان لابنه كما حكى الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وما بعد هذا تعليم. ثم قال يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هذا الصبر على الطريق. وهي أيضا التي تضمنتها سورة العصر، وقد قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس. فقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، فأقسم بالعصر الذي هو الزمان، وهو يطلق على الوقت الذي أنت فيه، ويقال أهل هذا العصر أهل العصر الماضي، أي الزمان الذي نحن فيه أو الزمان الذي مضى. ويطلق العصر أيضا على أول النهار وعلى آخره، وهما العصران. ومنه صلاة العصر أي صلاة آخر النهار، العصر يطلق على أول النهار وآخره. ومن ذلك قول الشاعر: عرفت من هند أطلالا بالتود قفرا، وجاراتها البيض الرخاويد، تلاعب الريح بالعصرين قسط له الوابلون وتهتان التجاويد. بالعصرين أي بأول النهار وآخره. والقسم ب أمر ما يدل على عظمته، فلا يقسم إلا بعظيم، والعظيم جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم، وذلك لأهمية الوقت في أعمالنا وأهمية أعمالنا في نجاتنا، فأقسم بالعصر. إن الإنسان لفي خسر، وأل هنا شمولية، وهي التي يصلح مكانها كل. لو قلت إن كل إنسان لصلح ذلك في المعنى. إن الإنسان لفي خسر، فجعله محاطا بالخسر من كل جانب. فالخسر كأنه ظرف، وكأن الإنسان في داخل هذا الظرف. إلا الذين آمنوا، الاستثناء معيار العموم، لا استثناء من غير عام. ما يمكن أن تقول جاء زيد إلا ماذا؟ إلا نصفه، إلا ثلثه. زيد حقيقة واحدة لا يستثنى منه، لكن العام هو الذي يستثنى منه. جاء الرجال إلا فلانا وفلانا وهكذا. فالاستثناء معيار العموم، ولذلك قال إلا الذين آمنوا. هذا الإيمان لا يكون إلا بتعلم، لا يمكن أن يحقق الإنسان إيمانه إلا بتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. إذن هذه الوظيفة الأولى، وعملوا الصالحات هذا العمل وهي الوظيفة الثانية، وتواصوا بالحق هذه الوظيفة الثالثة وهي الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على هذا الطريق، فاجتمعت الوظائف الأربع. والإنسان محتاج إلى التعلم دائما، حتى في آخر أيام حياته هو محتاج إلى ما يزيده قربا وزلفا وفهما وإدراكا. وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أية طاعة يصرفها، قال علم يتعلم. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظم ذلك السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع فقال والعلم خير من صلاة النافلة، فقد غذى الله برزق كافلة. وتعلمه لا بد أن يسبق على المراحل الأخرى، لأن العلم لا يكون إلا بالتعلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. وهذا الحديث الذي علقه البخاري أخرجه ابن أبي عاصم النبيل في السنة موصولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم يحتاج إلى الطلب، ولذلك فإن أنبياء الله عليهم السلام حبب إليهم الخلاء، وقد ذكرنا ذلك في بدء الوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصة موسى عليه السلام، فذلك للتعلم. فلا بد من التعلم قبل أن يعلم الإنسان، قبل أن يتصدر. وبعد ذلك ما يتعلق بآداب هذا العلم، وهذه الآداب منها آداب الطلب، ومنها آداب تدوينه واصطلاح أهله، ومنها آداب كتابته وجمعه، ومنها آداب ترتيبه وما هو أولى منه وما ليس كذلك. هذه كلها داخلة في نطاق الأدب في العلم. وكذلك قضية فهمه وإدراكه واستيعابه. فالإنسان الذي يطلب العلم ليس معنى ذلك أنه راوي فقط، أنه مسجل يسجل ما سمع وينتهي، بل دوره إضافة إلى حفظه وطلبه أنه لا بد أن يزيد فيه بفهمه واستيعابه. وقد جاء رجل إلى محمد بن سيرين رحمه الله، تعرفون الإمام محمد بن سيرين من خيار التابعين من أصحاب أنس بن مالك وهو مولاه، وقد روى هو وخمسة من إخوته وأخواته، فاجتمع في بيت واحد ستة من التابعين من رواة الحديث أشقاء. ومحمد بن سيرين كانت أمه أمة لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وكانت أم سلمة ترضعه من ثديها، فنال شيئا من اللبن من ثدي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ولذلك قال البدوي رحمه الله في ترجمته هذا الحسن البصري، قال والحسن البصري من ذراري من أخذوا من غزوة المذاري، نال العلا من ثدي أم سلمة إذ أمه لأمنا كانت أمه. فالحسن البصري ومحمد بن سيرين تلميذا أنس بن مالك، وهما من أهل البصرة، ومات سنة 110 كلاهما. وقد جاء رائم رأى في المنام أنه رأى ثلاث حمامات، ابتلعت الأولى جوهرة فأخرجتها أكبر مما كانت، فابتلعتها الثانية فأخرجتها أصغر مما كانت، فابتلعتها الثالثة فأخرجتها على قدر ما كانت. فجاء إلى محمد بن سيرين وكان معروفا بتعبير الرؤى، فسأله عن هذه، قال: أما الجوهرة فالعلم، وأما الحمامات الثلاث فأنا ومحمد بن سيرين وقتادة بن دعامة السدوسي، ثلاثة تلامذة أنس بن مالك، كلهم من أئمة التابعين من أهل البصرة. فالتي ابتلعتها وأخرجتها أصغر مما كانت فأنا، وكان الحسن يتورع عن حديثه ببعض ما سمع. وأما التي أخرجتها أكبر مما كانت فمحمد بن سيرين، فقد زاد بفهمه وشرحه فأخرجها أكبر مما كانت. في الحسن البصري، ومحمد بن سيرين قال: التي أخرجتها كما أصغر مما كانت فأنا، لأنه كان يتورع عن تحديده. وأما التي أخرجتها أكبر مما كانت فالحسن البصري، وأما التي أخرجتها كما هي فقتادة بن دعامة السدوسي. وكان قتادة أحفظ الثلاثة، وكان أكمه، لم ينشق بصره، لكنه كان شديد الضبط لما يسمعه. فالعلم يحتاج إلى زيادته بالفهم والشرح والبيان. وقد ذكرت في مقدمة الدرس في أول درس أن كثيرا من الناس اليوم يشنون هجوما على الإمام البخاري، لأنهم يظنون أنه مؤلف هذه السنن، لأنهم لا يفهمون معنى التأليف. والتأليف عند أهل العلم يرجع إلى سبعة أنواع هي مقاصد التأليف، وقد نظمها الهلالي رحمه الله، فقال: في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التآليف فاحفظها تلا الأمل، في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التآليف فاحفظها تلا الأمل: أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع، ورتب وأصلح يا أخي الخلل. هذه سبعة. أبدع، أن تبدع شيئا جديدا وتأتي بفكرة جديدة أو تجربة جديدة، وهذا الذي يظن الناس اليوم أنه هو التأليف والإبداع، أن تأتي بشيء جديد لم تسبق إليه. تماما، أن تتمم ما بدأه غيرك، يكون غيرك قد أتى بأصل الفكرة وبرأسها ثم كملت أنت عليها. بيان، وهو الشرح، أن تشرح ما قاله غيرك. لاختصارك، هو الاختصار، أن تختصر كلام السابقين وتحذف ما لا نفع فيه منه، أو ما نفعه قليل وما غيره أولى منه، هذا الاختصار. في جمع، وهذا الذي هو التأليف في الحديث، هو الجمع. الجمع معناه أن تجمع كلام غيره. فالبخاري ليس مبتدعاً، ليس مبدعاً لهذا التأليف، ولا مبتدعاً له من عند نفسه، وإنما جمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع السنن التي وصلت إليه على شرطه، وهو رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه دون شذوذ ولا علة ولا انقطاع، حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع من ذلك هذا التأليف الذي بين أيدينا. والذين ألفوا في الحديث وجمعوا ما هو أوسع من ذلك لم يشترطوا هذا الشرط. أصحاب السنن لم يشترطوا الصحة، أصحاب المسانيد لا يشترطون الصحة، أصحاب المعاجم لا يشترطون الصحة، إنما يشترط الصحة من ألف بشرط الصحة، كالبخاري ومسلم والحاكم المستدرك وابن حبان وابن خزيمة قبله والمقدسي في المختارة وكابن الجارودي في المنتقى، هؤلاء الذين اشترطوا الصحة، وابن السكن أيضا، هؤلاء الذين اشترطوا الصحة فكتبهم لا يقع فيها من غير صحيح إلا ما لم يقصدوه، ولا يلامون في ذلك، فهم غير معصومين، لكن أهل العلم يكتشفون دائما. وقد ذكرنا تفاوت الصحيح في درجاته، وذكرنا سبع درجات للصحيح. فلذلك هذا الكتاب جمع، وجمع العلم مهم جدا نحتاج إليه في جمع. ورتب، هذا المقصد السادس من مقاصد التأليف، ترتيب ما جمعه غيرك. فقديما في بداية جمع السنن عندما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحفظون السنن كانوا يسمعونها في أبواب شتى وفي مجالس شتى وفي أمور كثيرة، يسمعون أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون خطبه، يسمعون مواعظه، يسمعون تفسيره للقرآن، يسمعون منه قصص الماضين، يسمعون منه ما سيقع في المستقبل. فمنهم من يحفظ ذلك ومنهم من يحفظ منه ما كتب له. فهذا جمع لكنه غير ترتيب، ولذلك التابعون عندما جمعوا السنن كتبوها من غير ترتيب، يأتون إلى صحابي فيحدثهم بما ذكر أو ما حفظ فيكتبونه ولن يكون مرتبا، في حديث في الإيمان، حديث في اليوم الآخر، حديث في إشراط الساعة، حديث عن بني إسرائيل، حديث في الأحكام، حديث في الأقضية إلى آخره. فلذلك لم تكن مرتبة. عندما أمر عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري بأن يجمع السنن، وكان أول الجامعين، وفي عصره جمعت السنن، كتبت من غير جمع، من غير ترتيب أقصد، فجمعت فقط. لكن عندما جاء المؤلفون من أتباع التابعين هم الذين بدأوا ترتيبها، ومن أوائلهم عبد الملك بن جريج بمكة، ومالك بالمدينة، ووكيع بالعراق، فهؤلاء من أوائل الذين ألفوا الكتب. وهذا التأليف معناه أن يجعلوا كتاباً لكذا لا يريدون فيه من الحديث إلا ما تعلق بذلك الكتاب، باباً لكذا لا يريدون فيه إلا ما يتعلق بذلك الباب. هذا معنى التأليف في الأصل، تأليف أن يؤلف بعضه إلى بعض. وأصلح يا أخي الخلل، هذا المقصد السابع والأخير، هو إصلاح خطأ وقع فيه من سبق. فهذه سبعة مقاصد هي مقاصد المؤلفين. ومقصد البخاري وغيره من أهل الحديث هو الجمع، فليس الكلام الذي تقرؤونه هنا من كلام البخاري، وإنما يأتي معه كلام له من الأبواب والتراجم والشرح، والشرح أغلبه إما مروي عمن سبق كرواياته عن الصحابة والتابعين في شرح الحديث، أو أن يشرح هو غريب اللغة لأنه كان ضليعا في اللغة العربية، فيأتي شرح بعض المفردات من عند نفسه. ثم بعد ذلك تبليغ العلم وهو التعليم، وهو الوظيفة الرابعة. بعد أن تتعلم، تعرف أدب التعلم، تفهم، تأتي الوظيفة الرابعة وهي أن توصل ما رويت إلى غيرك، وهذه كلها ستأتينا هنا. وهذا التبليغ إلى الآخرين أمانة ووظيفة عظيمة ومسؤولية، وعلى الإنسان أن يجتهد فيها، لأن الكتمان خيانة. ولذلك أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد خان أهل الكتب من قبلنا فلم يبلغوا ما ائتمنهم الله عليه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أما هذه الأمة فقد شرع لها أن تبلغ ما بلغها عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وذلك شامل لكل ما روي عنه، سواء كان من الأحكام أو من الإيمانيات أو من حتى من الأوصاف الخلقية أو الخلقية، لأنها أيضا تزيد الإيمان كما ذكرنا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. هذه الأمور الأربعة عقد لها البخاري وهذا الكتابة، وسيذكر ما يحثنا على طلب العلم، ويذكر لنا جمعه ومصطلح أهله في ذلك، ثم يذكر لنا أيضا أدبه كيف نتأدب فيه، ثم يذكر لنا فهمه واستيعابه تحصيله، الحظ على ذلك قبل فوات الأوان بانتهاء العمر أو انتهاء الدنيا، ثم يذكر لنا تبليغه إلى الناس وأدب المعلم كأدب المتعلم. قال: باب فضل العلم. أول ما يحثك على الطلب أن تفهم ما أن تعرف فضل ما تطلب، فلا يمكن أن يغوص الإنسان في البحر يبحث عن اللؤلؤ وهو لا يعرف قيمته، ولا أن ينحت في الحجر ليستخرج منه أحجارا كريمة وهو لا يعرف قيمتها. لا بد أن يعرف قيمة ما يخاطر من أجله وما يبذل جهدا فيه، فلذلك لا بد أن نعرف فضل العلم. والعلم ذو الفضل شامل لكل العلوم حتى العلوم الدنيوية ذات فضل، فالجهل لا خير فيه مطلقا، سواء كان جهلا لدين أو جهلا بأمور الدنيا، الجهل مذموم على كل حال، والعلم محمود على كل حال. ولذلك قال أبو بكر بن العربية رحمه الله: علم كل شيء أفضل من جهله. علم كل شيء أيا كان أفضل من جهله، لكن العلم متفاوت. فالعلم الحقيقي علم الوحي، كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يؤخذ منهما من أحكام ودلالات، وهذا الذي يزيد الإنسان إيمانا وتقوى، ويزيده أداء لمهماته، أداء للعبادة وأداء للاستخلاف في الأرض والقيام بالقسط. والعلم الشرعي بالخصوص فضله جاءت به النصوص الكثيرة المتواترة، فقد قال الله تعالى في تفضيل آدم عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها، فعقد مسابقة بين الملائكة الكرام وبين آدم عليه السلام. المسابقة ليست في العبادة ولا في الجسامة ولا في الخلقة ولا في أصل العنصر، وإنما هي في العلم. علم آدم الأسماء كلها، ففضل الله آدم على الملائكة وأمرهم بالسجود له عندما نجح في الامتحان، واستشهد الله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وفضل العلم منه ما يرجع إلى معلومه، وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. فالعلم بالله جل جلاله أشرف العلوم لأنه لمتعلقه، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعد ذلك، العلم بما يجب عليك أشرف من العلم بما يندب لك، وهكذا. فبحسب المعلوم تكون درجته في الفضل، ولذلك علم الدين أشرف بلا إشكال بجميع جزياته وتفاصيله من علوم الدنيا كلها. ولذلك فالاشتغال به إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، ولا ثالث لهما. لا يكون طلب العلم مندوبا أو مسرونا فقط، بل إما أن يكون فرض عين كما لا تصحح إيمانك ولا عبادتك ولا معاملتك إلا به، هذا فرض عين عليك، وإما أن يكون فرض كفاية كحفظ العلم للناس. وسيأتينا حديث أبي موسى الأشعري: فسقوا ورعوا وزرعوا. فلا يكون إلا فرضاً، إما فرض عين وإما فرض كفاية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله، أو ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضُيَّعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُصِد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث فيه قصة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حوت الأمور الأربعة التي ذكرنا أن هذا الكتاب معقود لها، حوت الطلب والأدب والفهم والتعليم والأداء، الأمور الأربعة التي عقد لها الكتاب اجتمعت في هذا الحديث. فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، معناها بين أحيانه في مجلسه، بين ظرف وإذا أضيفت إلى ما كفتها، معناه ما فيما بين أحيانه، فيما بين أوقاته وهو يحدث القوم، في مجلس أي في مكان يجلس فيه الناس، والسنة أن يكون المسؤول أيا كان، سواء كان وزيرا أو مديرا أو مسؤولا أيا كان، بين أصحابه فيجلس بينهم كما هم. وفي العلم بالخصوص يشرع أن يرتفع مكانه ليراهم وليروه وليسمعوا منه، لأنه إذا كان بينهم جالسا كما هم جلوس يستره من حوله عن من وراءهم، وهم جميعا لهم حق. ولذلك سيأتينا في حديث الضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أنه لما أتاهم قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قلنا: هذا الأبيض المتكئ. فهو لا يميزه عنهم بشيء، فيشرع أن يكون المسؤول بين مسؤوليه ورعيته والأفراد الذين يعملون معه ولا يتميز عنهم، بل يكون معهم في عملهم وفي صلاتهم وفي أمورهم كلها. في مجلس يحدث القوم، أي كان في ذلك الوقت وقت سؤال الأعرابي كان مشتغلا بحديث. فمن الأدب للمعلم ألا يقطع حديثه، وبالأخص إذا كان قطعه سيذهب ما كان قد سبق، كما إذا كان في أثناء الكلام أمر متصل، وإذا قطع الحديث نسي الناس ما سبق، فليس من الأدب أن يقطع حديثه، بل يستمر في حديثه حتى إذا وصل إلى منتهى يمكن أن يقف عنده، حينئذ يمكن أن يجيب السائل. جاء أعرابي، هذا طالب العلم، والأعراب معناه سكان البوادي، من ليس من سكان الحاضرة يسمى أعرابيا. وفي صدر الإسلام نهي عن التعرب بعد الهجرة، أي أن يهاجر الإنسان بعد أن كان من أهل المدينة، لئلا تعرى المدن، لأنها في ذلك الوقت وقت إقامة الدولة، والناس محتاجون إلى الرجال الذين يعملون ويدفعون ويجاهدون ويتاجرون ويزرعون. وإذا ذهب إلى البادية كان ذلك نقصاً للجيش ونقصاً للعمران في المدينة، فنهي عن ذلك. وقد قال أهل العلم بفضل سكن المدن على سكن البوادي، فضل سكن المدن الكبار على البداوة للاعتبار، لما فيه من الفوائد، لأن فيه التعليم والتعلم والمشاركة في إعلاء كلمة الله وإظهار دينه، وأيضا لما فيه من أمن الإنسان من المخافة على نفسه والتعرض للمخاطر. وهذا محله إن لم تكن المدن في وقت فتنة، وإلا فيكون الفرار بدينه من الفتن أولى، كما سبق في حديث أبي سعيد الخدري: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والأعراب مثل غيرهم، فيهم الصادقون وفيهم من سواهم، ولذلك قال الله تعالى: ومن الأعراب فأثنى عليهم على الذين ينفقون يتخذون ما ينفقون من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. هؤلاء الأعراب الممدوحون. ثم ذكر الأعراب المذمومين، ومن الأعراب وممن حولكم، لا التي قبلها، من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. ها هؤلاء الأعراب المذمومون، فهم قسمان ممدوحون ومذمومون. وهذا الأعرابي من الأعراب الممدوحين، لأنه جاء يسأل عن أمر يهمه في أمر دينه وعقيدته. وهذا من آداب الطلب أن يسأل الإنسان عن الأهم وعما لا يحسنه إلا المسؤول. إذا وجد فرصة لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأله عن الأمور التي يمكن أن يجدها عند من سواه، فأراد أن يسأله عن أعظم سؤال وأهمه، فقال: متى الساعة؟ فهو موقن أن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن مع ذلك فطر الإنسان على الاستعجال، فالناس يستعجلون الساعة، والساعة لا يعلم وقتها إلا الله جل جلاله وحده، قل إنما علمها عند الله، وهي ذات ثقل ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وهذا من تمام الإيمان أن يكون الإنسان مشغولا بها، فكثير من الناس يقبلون ويدبرون لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يفكر في هذا الموعد العظيم وهذا الموقف بين يدي الله، وأنه سيعرض عليه حافيا عاريا أغرل ماشيا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلا يفكر في العرض على الله والوقوف بين يديه، وأمر الساعة هو مشغول عنه في أمور دنياه. فهذا النوع من الناس ماتت قلوبهم وهم أحياء. أما الذين يفكرون في القيامة دائما وهي شغلهم الشاغل، يعلمون أن من نجا هنالك نجا، ومن خسر هنالك لا ينفعه ما وجد في الدنيا، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في خطبته: واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. أي خير ناله الإنسان في الدنيا إذا كانت بعده النار ما فائدته، نعوذ بالله. ولا شر بشر بعده الجنة، أي أذية وعذاب وسجن وفقر ومرض إذا كانت بعده الجنة فلا شر فيه. واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. فلا بد أن يكون أمر الآخرة حاضراً في أذهاننا، وأن نفكر فيها ونهتم لها دائماً، وأن نخافها، أن نخاف العرض على الله جل جلاله، وأن نخاف وقت النفخة نفخة الفزع، ولا تكون إلا في يوم الجمعة. ولذلك سيأتينا في الحديث الصحيح: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فالبهائم والدواب التي لا تعقل تخاف من يوم الجمعة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه خوفا شديدا، وهي مطرقة أي مصيخة تنتظر، إلا الإنس والجن لغفلتهم عن هذا اليوم العظيم. ولذلك هذا اليوم من عظمه أن الله سماه أسماء مفضعة عظيمة، فهو القيامة، وهو الساعة، وهو الصاخة، وهو الطامة، وهو الآزفة، وأسماؤه كلها مروعة. فلذلك لا بد أن نخاف هذا اليوم، وأن نتذكره في كل تصرفاتنا وأمورنا وأقوالنا وأفعالنا، أن نكون دائما ننتظر الساعة. فالأعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه، لم يقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. وذلك من آداب العلم كما ذكرنا. فمضى معناه استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه. فقال بعض القوم: أي ظنوا في أنفسهم أنه سمع ما قال فكره ما قال، أي أنه كره هذا السؤال. وهذا كان شأن الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهوا عن كثرة السؤال، فقد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي الذي لم يسمع ذلك ولم يتقدم إليه بالنهي فيسأل، فهم ظنوا أنه مثلهم، أنه في ذلك الوقت كان مثلهم، فقالوا سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم أيضا بعضهم أيضا أنه لم يسمعه، قال بل لم يسمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قال، حتى إذا قضى حديثه، معناه حتى إذا أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الذي كان يحدثه، قال أين، ورآه السائل، قال أين السائل، أو كلمة تشبهها. وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهذا من أدب الحديث، لا يتجاسرون على الرواية بالمعنى ولا يغيرون الحديث. فالمعنى أنه قال أين السائل، أو أين فلان، أو أين المتحدث، أو أين الأعرابي، وهي كلها تدل على معنى واحد، لكن هو خشي أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فقال أراه، معناها أرى أن القول الذي قاله، أن المفعول الذي سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السائل. أين أراه السائل عن الساعة؟ أراه، هذه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، معناها أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن الساعة، فما قبلها وما بعدها هو جازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حرفيا، وهذه الكلمة شك فيها فقط، فلذلك قال أراه. وهذا أدب من آداب التبليغ، فمبلغ العلم لا بد أن يهيئ له، فهو سأل عن السائل واهتم به، وهو يعلم أن المجلس لم يخرج منه أحد، لكن مع ذلك أراد أن يجعل له شأناً حتى لا يجد في نفسه، وحتى يشجعه على الطلب والالتماس العلم، قال أين السائل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه فهو محل اهتمام وتقدير، فقال ها أنا يا رسول الله، معناها أنا السائل، وها حرف تنبيه، وأنا خبر للسائل، أو أنا مبتدأ وخبرها السائل يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره عن وقتها لأنه غير معلوم، وإنما أخبره عن بعض أشراطها وعلاماتها، ولم يخبره بالأشراط الكبرى التي تأتي بين يدي الساعة لعلمه أنها متأخرة عن وقت ذلك الأعرابي، فأخبره بما هو أولى له، وهو بعض الأشراط الصغرى، فمنها إذا ضيعت الأمانة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، معناها من علامات قيام الساعة تضيع الأمانة. والأمانة أخت الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولذلك عظم الله شأنها فقال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله سبحانه وتعالى أصلاً لم يخلق السماوات والأرض والجبال لهذه التكاليف، لو خلقها للتكاليف لكانت قائمة بهذه الأمانات ولكلفت به، إنما خلق لذلك الإنسان، ولكن أراد أن يعظم الأمانة في صدور البشر، وأن يعرفهم أن ما حملوه عبء ثقيل عرض على هذه الخلائق التي هي أكبر وأقوى وأشد وأعظم، فعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، أي أشفقنا منها، فالعطف للتفسير بين أن يحملنها وأشفقنا منها، أي خفنا منها خوفا شديدا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا في أصله إلا من هذب بالإيمان، وذلك مثل قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فليس كل إنسان ظلوما جهولا، وإنما الأصل فيه كذلك، وقد اختلف أهل العلم هل الأصل في الإنسان أن يكون متصفا بأمراض القلوب أو هي عارضة فيه. فذهب جمهور أهل التربية إلى أن الأصل في الإنسان أنه مبتلى بأمراض القلوب، وأنه يجب عليه أن يعالجها عن نفسه، فيعالج الكبر ويعالج العجب ويعالج البخل ويعالج الجبن ويعالج الرياء ويعالج السمعة إلى آخره. ودليل هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى شق صدر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأخرج منه المضغة السوداء، فقالوا لو كان أحد ينجو منها بفطرته لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الإمام الغزالي رحمة الله عليه، أن أمراض القلوب في كل إنسان بأصل خلقته، وأن على كل إنسان أن يتعالج منها. قال لو كان أحد ينجو منها لما خلقت هذه المضغة السوداء أصلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاج إلى شق صدره وغسله بزمزم وحشوه بالنور والإيمان. وذهب آخرون إلى أن الأصل السلامة من هذه الأمراض، وأنها لا يجب العلاج منها إلا على المبتلى بها، لكن يجب عليه البحث كما كان الصحابة يفعلون، يسألون عن النفاق هل هم منافقون أم لا خوفا منه. فكذلك يجب على الإنسان أن يبحث هل هو فعلا مرائن أو مسمع أو منافق، هل هو صادق أو كاذب، هل هو بخيل أو جواد، هل هو جبان أو شجاع، فيبحث عن هذه الأمراض في نفسه، فإن تبين له أنه مبتلى بمرض من هذه الأمراض وجب عليه علاجه. واستدل هؤلاء بأحاديث الفطرة وآياتها، فالله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، فالأصل أن الإنسان مفطور على الدين القيم. والأحاديث من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهل ترى فيها من جدعاء، وفي رواية فهل ترى فيها من جدع، هل ترى فيها أي في البهائم من جدعاء عند ميلادها، أو هل ترى فيها أي في البهيمة الواحدة من جدع أي من قطع، فهما روايتان. والذي أراه أنه يمكن الجمع بين القولين والدليلين، فنقول الأصل في الإنسان السلامة من أمراض القلوب وقوعا، والأصل في الإنسان قابليتها كأمراض البدن، الأصل في الإنسان أن يكون سليما من السرطان ومن داء السكري ومن غيرها من الأدواء البدنية، لكن الأصل فيه قابلية ذلك أنه يمكن أن يصاب به. والذي نزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب فلم تسبق عليه قط، وإنما نزعت منه القابلية، القابلية البشرية، كان كل البشر قابلا لهذه الأمراض فنزعها الله منه وشق صدره ولم يعد ممكنا أن يصاب بها. فإذن لا تعارض بين النصوص، فالنصوص المثبتة والدليل المثبت وهو حديث شق الصدر مثبت للقابلية لا للوقوع، وأدلة الفطرة كالآية والأحاديث تتعلق بالقابلية كذلك، فلا اختلاف إذن ولا تعارض بين الأدلة. فالأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في وسط القلب وعمقه، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وذلك مما يزيد الأمانة لديهم، ولكنها سيسرى عليها في آخر الزمان فتنزع، كما في حديث حذيفة فيسرى عليها فتنزع من القلوب فيصبح أثرها كالوقت كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الجمر إذا وقع على رجل الإنسان ينتبر ويرتفع وينتفخ، ولو شق هذا الانتفاخ ما وجد فيه شيء، تكون سوائل قليلة جدا ليست هي التي تنفخ. فكذلك الأمانة يصبح مكانها كهذه النفخة التي تقع من أثر الجمرة ليس فيها شيء، فتذهب الأمانة ولا يبقى إلا بلل قليل مكانها. فإذا حصل ذلك فهذه علامة من علامات الساعة وشرط من إشراطها، والشرط العلامة. هنا الشرح والبيان، فالأعرابي لم يكتفي بهذا، وقد ذكرنا أن الباب معقود لأربعة أمور: حفظ للتعلم، ثم بعد ذلك التعلم يشمل حفظ، ثم بعد ذلك للأدب فيه، ثم لفهمه، ثم بعد ذلك للتبليغ. فقضية الفهم أخذناها من قوله قال: كيف إضاعتها؟ أراد أن يسأل عن إضاعتها، كيف يكون إضاعة الأمانة. فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من تضييعها، وهذا تفسير. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تفسير السلف لا يقصد به الحصر، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة، سألك ما هو الخبز رفعت له خبزة، ليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل المقصود أن هذا من الخبز حتى يفهم به معنى الخبز. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت: هو المؤذن دعا إلى الله حين قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. والمقصود أن المؤذن منهم، ليس معنى هذا أن هذه الآية مختصة بالمؤذنين، بل من مما تفهمها به المؤذن. وكذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا من تضييع الأمانة، وليس هو وحده تضييع الأمانة. وسد الأمر معناه وكل، والوسادة ما يعتمد عليه الإنسان، وسد ووكل وركل معناها اعتمد، ويقال توكل على العصا وتوكأ عليها معنى اعتمد. ومن ذلك قول الشاعر: ربت وربا في كرمها ابن مدينة يظل على مصحاته يتوكل. ربت هذه الحديقة وكثر خيرها، وربا في كرمها، الكرم شجر العنب، وربا في كرمها ابن مدينة، ابن أمة، مدينة الأمة، في كرمها ابن مدينة يظل على مصحاته يتوكل، أنا يعتمد على مصحاته، فهو يشتغل في الزراعة طيلة الوقت، أو يظل على مصحاته يتركل بمعنى يعتمد. وهذا هو أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يوكل الأمر إلى غير أهله. والأمر يشمل كل الوظائف، فكل الوظائف من أعلاها إلى أدناها إذا وسدت إلى غير مستحق، وسدت إلى من ليس في قلبه خوف من الله، وسدت إلى من ليس في قلبه أمانة، وسدت إلى من ليس في قلبه نصح للأمة، وسدت إلى من ليس لديه كفاءة وعلم، حينئذ انتظر الساعة، لأن هذا دليل على فساد الناس. فالناس من المفروض أن لا يولى عليهم إلا خيارهم، فإذا رأيت شرار الناس يقودونهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقود القبيلة غاويها،